بالله من الشيطان الرجيم.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
من أراد أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى عمر بن الخطاب. كان عمر قويا في أمر الله تبارك وتعالى شديدا إلا أنه الرجل الرقيق الأسير الذي تمرضه آية.
إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.
يبيت حارسا وهو أمير المؤمنين. فكان عمر بن الخطاب يسكن قصرا منيفا فكان يسير وسط الحراسة المدججة. لا بل كان يسير على قدميه. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذه رسالة موجهة من صاحب كسرى إلى سمع الزمان. عمر بن الخطاب صناعة إسلامية خالصة. عمر بن الخطاب ناصر الأمم والشعوب وفتح أرض الله سبحانه وتعالى. أسس الكوفة والبصرة وفتح العراق وفتح بلدان ما وراء النهر وأسقطت الدولة الفارسية وحصر الإمبراطورية الرومانية وفتح بلاد الشام وفتح مصر وبلاد النوبة وليبيا. كل ذلك في عهد عمر صاحب القادسية صاحب اليرموك صاحب أجنادير. عمر الذي يقف حافي القدمين على عتبات بيت المقدس وهو يقول كنا أذل قوم فعزنا الله بهذا الدين. فمهما ابتغينا العز في غير أذلنا الله. إن من حسن حظ البشرية أن أهداف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء الرجال. عمر رضي الله عن هذه الأرواح ورحم الله تلك الأشباح. رضي الله عن هذه الأرواح ورحم الله تلك الأشباح.
الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسعدهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه،
وذلك لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
أحمد السيسي.
أحمد السيسي.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى، لا يرده عن دينه راد، ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرية طاقة زهر من العظماء الذين صنعوا تاريخ هذه الأمة، بعد أن كانت الجاهلية تتخبط في دياجير الظلمات، بعد أن كانت هائمة على وجهها حيرة لا تعرف لها وجهة في مسارب الحياة، ازدوى الصوت العبقري الذي أصاخت له قلوب المؤمنين قبل أسماعهم، فربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنع منهم المجتمع الرباني العظيم الذي ما زالت البشرية تستنشق عبق أريجه إلى يومنا هذا. أولئك الثلة الأولى الذين تربوا في جامعة الإيمان وجسوا بالركب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صنع منهم تلك العظمة التي لا مثيل لها. من أولئك النفر من صناع حياة هذه الأمة الإسلامية الذين قاموا بالشريعة وبهم قامت، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا العبقري الذي يطل من شرفات التاريخ كواحد من أصحاب المناصب العليا الذين تبوأوا الصدارة في تاريخ البشرية جمعاء. إن أي أمة من الأمم تهتف خلف عظمائها وتكتب تاريخ منشئيها، ونحن المسلمين من بين الأمم نملك تاريخا لا مثيل له، بل لا مثيل لعظمته، نملك تاريخا مضيئا أضاء للدنيا بمن فيها الطريق الموصلة إلى ربها تبارك وتعالى. ومن عمر بن الخطاب؟ وما يكون عمر بن الخطاب لولا دين الإسلام؟ ما كان عمر ليروح أو ليجيء لولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت الدنيا ستسمع عن اسم عمر بن الخطاب الذي يقبع هناك في المهامج والقفار خلف الجبال الموحشة في قفار تهامة أو بوادي الحجاز؟ هل كانت الدنيا ستسمع عن عمر بن الخطاب لولا شمس الإسلام التي ظهرت في سماء الحياة فأرسلت أشعة الإيمان ليسير الناس على ضوئها إلى يوم الناس هذا؟ كان عمر واحدا من أولئك العرب
الذين يعيشون حياة التيه والظلمات، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانضوى عمر تحت لواء الإيمان وسار في موكب الإسلام وأصبح صاحبا خصيصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى كتب الإسلام صفحة جديدة في كتاب الإسلام. ما إن أشرقت شمس الإسلام على قلب عمر إلا وخرج المسلمون في طابورين، على رأس أحدهما أسد الله حمزة رضي الله تعالى عنه، وترأس الآخر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأعلن الإسلام ولم يعد أحد يتوارى خلف أستار دار الأرقم بن أبي الأرقم بدينه وإيمانه، وإنما أظهروا إسلامهم وأعلنوا إيمانهم، ونزلوا الجاهلية واصطدموا بالوثنية. كان إيمان عمر رضي الله تعالى عنه فتحا من الله جل وعلا على هذه الأمة. وما إن أصبح عمر جنديا من جند الإيمان إلا وأخذ المكانة اللائقة به مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح وزيره وواحدا من أصحاب الشورى، واحدا من العشرة المبشرين بالجنة، وتبوأ الصدارة على الأمة الإسلامية بعد رحيل خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليكتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تاريخه في رحاب الإسلام، وليصنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عظمته المستمدة من عظمة دين الإسلام. إن عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هم إلا دلالة واضحة على إعجاز رسول الله الذي استطاع أن يحول خامات الجاهلية إلى أعظم نماذج بشرية تحتذى إلى يوم القيامة، من ظلمات الشرك والوثنية، من التخبط في عماية الضلالة والفجور، إلى أمة عدل وإيمان وحق واستمساك بشرع ودين وصناعة حضارة ونهضة لا مثيل لها. لا يستطيع بشر أن يصنع ذلك، إنما صنع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الصحابة جميعهم بجميع مواهبهم وعظمتهم إلا أشعة من ضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما النبوغ الذي عاشه الصحابة إلا شيئا يسيرا من المواهب التي قبسوها من جزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي سار على خطى رسول الله حذوك القزة بالقزة، وصاحبه مع الصديق الأعظم رضي الله تعالى عنه، ولم يفارق يوما حضرا ولا سفرا، ما إن ودع رسول الله الحياة إلا وعمل عمر مع الصديق، وما إن انتقل الصديق إلى عالم الآخرة إلا وسطر اسم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه في كتاب خلافة الأمة الإسلامية. ارتضاه ليكون أميرا للمؤمنين، ليطلع بالمهمة العظمى التي سيطلع بها على خير وجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لقد واجه الصديق حركات الردة، وأرسل بعث أسامة، واصطدم بالدولة الفارسية، واستتب الأمر في جزيرة العرب، ثم لحق الصديق بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وترك الأمر في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه موسدا ممهدا لا أثر فيه، لثائرة ثائر ولا تمرد متمرد، ليتلقف الراية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليوقع في دستور الإسلام باسمه أول خطبة وقانون، وهو خارج ليعلن على الناس المبدأ العام الذي ستسير الدولة عليه وستنسج على منهاجه. أيها الناس، إن القوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، وإن الضعيف فيكم عندي قوي حتى آخذ الحق له. هذا هو المبدأ الذي أرساه عمر بن الخطاب تأسيا بصاحبيه، هذا هو المبدأ الإسلامي الذي يطلع به رئيس الدولة. ألا إن القوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. ثم جمع آل بيتي قبل أن يخرج إلى الناس فقال: إني خارج إلى الناس سآمرهم وأنهاهم، فوالذي نفسي بيده ما نهيت الناس عن شيء فارتكبه واحد منكم إلا جعلته نكالا. فاستقامت أسرته على المنسم، فالأمر جد لا هزل فيه. هذا رجل شمر عن ساق الجد لأنه يريد أن يلحق بصاحبيه. لا مجال للمجاملات والاستثناءات في دين الإسلام. أسرة الرئيس كأحد الرعية سواء بسواء. لا ينبغي أن يظنوا أن الدنيا ملك لهم أو نخبا لجيوبهم، إنما هم كغيرهم من أحد الرعية، بل إن التبعات الملقاة على عواتق هؤلاء أعظم بكثير من أحد الرعية، لأنها أسرة تسلط الأضواء عليها. لأجل ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالة واضحة إلى كل من يتولى أمرا للمسلمين بأن يكون القانون مطبقا على أسرته قبل الآخرين، قائلا: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فلا يوجد في دين الإسلام استثناءات لأمير المؤمنين أو لأبنائه أو لأقاربه، إنما الجميع يسيرون في مضمار واحد لإرساء دعائم المجتمع الرباني الذي ينشده دين الإسلام. يمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما في سوق المدينة فينظر إبلا سمانا، فسأل: من صاحب هذه الإبل؟ فقيل: إنها لابنك عبد الله. فاستدعى ولده عبد الله بن عمر فقال له: من أين جئت بهذه الإبل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، من مالي اشتريتها ضاوية يعني هزيلة، وتركتها ترعى في مسارح المسلمين يعني في المراعي المتاحة لجميع المسلمين. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ، ابل ابن امير المؤمنين، يترك الناس لك المرعى، بع هذه الابل وخذ مالك وادفع ربحها لبيت مال المسلمين. ليعلم ابناء الامراء انهم كآحاد الرعية سواء بسواء. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعلمنا كيف يتعامل الحاكم مع اسرته ومع اصدقائه. يدخل يوما الى بيته، بيت زوجته عاتكة، فيجد فيه كساء جديدا، فقال: يا عاتكة، من أين لك هذا الكساء؟ قالت: هو هدية من أبي موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري واحد من عظماء الصحابة، صديق عمر بن الخطاب، زميله في حلق الدرس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من أعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أهدى لبيت أخيه عمر هدية، فأرسل عمر بن الخطاب مستدعيا أبي موسى الأشعري، ثم دفع إليه بالكساء فقال له أبو موسى: يا أمير المؤمنين، إنه هدية. فقال: خذ هديتك، لا حاجة لنا بنا إلى هدايكم، إنما الهدية للحاكم رشوة، لأنه إذا دفع لولي الأمر هدية ثم جاءه يختصم بعد ذلك في خصومة أو في قضية، فربما مال الحاكم إلى صاحب الهدية أو ترك له شيئا لا يحل له. لذلك يعلمنا أن يكون أصحاب الأمر على بصيرة وذكر مما هم فيه. الهدية لأحد الناس هدية لا تكتنفها شبهة، أما للمتصدرين، أما للقضاة، أما لأصحاب الأمور، أما للرؤساء والأمراء، فالهدية تكتنفها شبهة الرشوة. لماذا أهداك؟ لأنه يريد بعد ذلك أن تمرر له من تحت المائدة أشياء لا تحل له، أو تحكم له بما لا يحل له، لذلك أغلق هذا الباب. هدية الحاكم رشوة، فلا ينبغي له أن يقبل هدية من أحد من الرعية حتى لا يميل بحكمه إلى المهدي ويجور على من لم يهديه شيئا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الرجل الذي يرقب الدنيا بعين العدل. إن من حسن حظ البشرية أن أهداه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء الرجال الذين طبقوا منهج الله تبارك وتعالى غضا طريا واقعا عمليا، ليستنى الناس بسنن الهدى التي نسجوا على منوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلالها. كان عمر قويا في أمر الله تبارك وتعالى، شديدا لأنه يريد أن يلحق بصاحبيه وأن يسير على نفس الطريق رضي الله تعالى عنه. أخذ نفسه بخطة تقشف لا مثيل لها، فما كان يميز نفسه ولا يفضلها على أحد الرعية. تأخر يوما في الخروج إلى الصلاة، فسأله المصلون عن سر تأخره، فقال: تعلمون أنني لا خادم لي، وليس عندي إلا ثوب واحد غسلته فانتظرت حتى جف فارتديته وخرجت إلى الصلاة. هذه الأساطير التي نسمع عنها، الرجل الذي تقبع مفاتيح كنوز نصف الدنيا في جيبه لا يملك إلا ثوبا واحدا، يحتاج إذا غسله أن يمكث في بيته حتى يجف الثوب ليرتديه ويخرج إلى الصلاة. ليس هذا فحسب، بل وقف يوما يذكر المسلمين ببعض السرايا فقال: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فقام من بين الصفوف سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فقال: يا عمر، لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة. فتغير رجل عمر فقال: ولما؟ قال: لأنك رجل طوال أخذت أكثر منا من الفيل. يقصد أن ثوب عمر ثوب طويل لأن عمر أطول منهم. فقال: أين عبد الله بن عمر؟ فقام من بين الصفوف فقال: يا عبد الله بن عمر، ما شدك الله؟ لمن هذا الثوب الزائد؟ فقال: إنه ثوبي، دفعته لأبي، لأن أبي رجل طوال لا يكفيه ثوب واحد. أمير المؤمنين يأخذ ثوبا واحدا كآحاد الرعية من خزانة الدولة، حتى وهو طوال لا يأخذ ثوبا طويلا يكفيه، وإنما يأخذ كآحاد الرعية ويكمل ثوبه من ثوب ولده رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال سلمان: الآن قل نسمع لك ونطيع. هذه الحرية. أين الباحثون عن حرية الرأي وعن حرية التعبير؟ هذه هي الحرية. حرية الرأي إنما تنشأ في ظلال العدل الإسلامي، لأن القانون يطبق على الجميع. أيجرؤ رجل أن يقوم الآن إلى ملك أو رئيس ليقول له على سمع الناس كافة: لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة، لأنك ترتدي ثوبا أفخر من ثيابنا، أو تركب مركبا أعظم، أو تسكن منزلا أفخم؟ لا يستطيع، مع أنهم يتشدقون بالحرية. أما الحرية، كل الحرية، فلقد نشأت وترعرعت وسكنت في الدولة الإسلامية، لأن الإسلام هو الذي يحث على الحرية، الحرية المقيدة بشرع الله. والحرية لا تكون إلا عندما يرفرف العدل في سماء الدنيا ويشعر الناس بالطمأنينة على أرواحهم وأملاكهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، القوي الشديد في أمر الله، كان يوما مارا وخلفه بعض عماله، فالتفت لحاجة عنت له فسقط العامل من هيبته. ما الذي جعلهم يغامونه؟ لأنه أخذ نفسه بخطة شديدة وحملهم على الطريق لما رأوا قوته وأمانته. وجده علي بن أبي طالب يوما مشمرا إزارة يعدو لاهسا خلف بعير شارد ند من إبل الصدقة، فقال: يا أمير المؤمنين، أفلا أرسلت خلفه بعض عمالك؟ فقال له: يا علي، لو تعثرت بغلة بالعراق لسئل عنها عمر، لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عمر بين يدي ربه، لماذا لم يمهد الطريق لهذه البغلة؟ هذا هو الحق وهذا هو العدل الذي يتجسد في شخص إنسان يشعر بثقل المهمة الملقاة على عاتقه، يرقب ربه تبارك وتعالى أناء الليل وأطراف النهار. يمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في طابور عمال الدولة الذين يحملون الزكاة إلى بيت المال، فيحمل معهم على عاتقه، فيراه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فيقول: من أراد أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى عمر بن الخطاب، والله لقد أتعبت كل من جاء بعدك يا عمر. أمير المؤمنين يحمل مع أحد الرعية على عاتقه لبيت مال المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورغم هذه القوة وهذه الشدة إلا أنه الرجل الرقيق الأسيف الذي تمرضه آية وتؤثر فيه دمعة. يمر يوما يتحسس أخبار الناس، فما كان يقبع عمر بن الخطاب في بيته آناء الليل وأطراف النهار، وإنما كان يمر بالليل في سكك المدينة يتحسس الأخبار ويستطلع الحالة الأمنية لرعيته، فبلغه التعب والإجهاد فاتكأ إلى جدار بيت يستريح، فسمع صوتا من داخل الدار يقرأ قول الله تعالى: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، حتى إذا أتى التالي على قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. سقط عمر رضي الله تعالى عنه مريضا لا تحمله قدماه، فحملوه إلى بيته فمكث شهرا مريضا من هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. قلوب استشرفت آفاق الآخرة، قلوب رحلت إلى ربها تبارك وتعالى، العظمة المتجسدة في شخص إنسان تأبى عليه إلا أن يراجع نفسه في كل صغيرة وكبيرة. يدخل عليه رجل ويقتحم مجلس القضاء يوما فيقول: يا أمير المؤمنين، جئت أستعديك على داري. فضربه عمر رضي الله بالدرة وهي جلدة صغيرة كانت تكون معه، ينبغ بها عماله. فمر الرجل حزينا، فانطلق عمر رضي الله تعالى عنه خلف الرجل فقال له: خذ هذه الدرة فاضربني كما ضربتك بها. فقال الرجل: لا يا أمير المؤمنين، لقد سامحتك. فمضى عمر رضي الله عنه وسط عماله يخاطب نفسه يقول: عمر بن الخطاب بخ بخ، كنت ضالا فغداك الله، عائلا فأغناك الله، كنت وضيعا فرفعك الله، أئن مكنك الله من رقابهم يأتيك رجل يستعديك على جاره تنفح رأسه بالدرة، يعاتب نفسه ويبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا يكون الشعور بالمسؤولية، هكذا يكون الحاكم المسلم الذي يحكم أمة يريد لأفرادها أن يكونوا متميزين. إن الناس لا تشعر بقيمتها ولا تعبر عن رأيها ولا تنتج ولا تتميز ولا تبدع إلا إذا شعروا بالحرية. عندما يشعر الشعب بالعدل وأن العدل سيعم الناس كافة، عندها تنطلق الإبداع بلا حدود، عندها تنطلق الشخصيات من عقالها، عندها يكون المسلم صاحب الكلمة العليا. عندما يشعر الناس بالدونية والقمع والظلم والعسف والطغيان ينكفئون على ذواتهم وتجف ينابيع الإبداع ويشعرون بالسخط والنفور من جيرانهم والمسؤولين عنهم فلا يقدمون شيئا يذكر. فالعدل يؤدي إلى ظهور الحرية وإلى ظهور الإبداع وإلى ظهور النهضة. هكذا كان الحاكم الذي يحكم الدولة الإسلامية يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويقوم على كل صغيرة وكبيرة. يمشي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما فيجد امرأة كبيرة مسنة تحمل قربة ماء، فقال: إليك عني. ثم حمل منها القربة وانطلق بها إلى بيتها. فلما ذهب مع المرأة إلى الدار قال لها: إذا أصبحت فاذهبي إلى أمير المؤمنين يكتب لك شيئا. فقالت له: يا عبد الله، وأين أنا وأمير المؤمنين؟ قال: اذهبي. فذهبت المرأة في الصباح إلى ديوان أمير المؤمنين فوجدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والناس يحيطون به. فلما نظرت إليه قالت: أنت هو لعمري، يعني تعني حامل القربة. فابتسم رضي الله تعالى عنه وكتب لها عطاء. رئيس الدولة يحمل قربة ماء من امرأة عجوز مسنة لا تستقوى على حمل القربة، ثم يقول: انطلقي لنفرض لك شيئا من بيت المال. فبيت المال مهمته أن ينفق على الأمة كلها. بيت المال في دولة الإسلام ليس ملكا لحفنة من اللصوص يدسونه في جيوبهم أو يقتسمونه فيما بينهم أو يقتطعون منه ويفرون ذات اليمين وذات الشمال، إنما بيت المال للفقراء والمساكين والأيتام والمحاويه. كانت الدولة تنفق من خزانتها على كل فرد من أبنائها من لحظة ولادته إلى أن يقضي دراسته حتى يتزوج، كل ذلك من بيت مال المسلمين. ذات مساء مر عمر رضي الله عنه كعادته في بعض طرقات المدينة فسمع من بيت عينه طفلا يصيح من الجوع، فمضى لحاجته وتجول جولته. ثم عاد من نفس الطريق فسمع من نفس البيت صوت الطفل يصيح من داخل الدار، فقال من خلف الباب: أطعم الصغير يخاطب أمه، ثم مضى ثم عاد فسمعت الصبي يصيح فقال يا أم السوء أطعم الصغير، فأجابته من داخل الدار إني أحمله على الفطام. فقال عمر رضي الله عنه ولم تفطمينه قبل أوانه؟ فقالت المرأة لأن عمر لا يفرض إلا للمفطور. فمضى عمر رضي الله تعالى عنه إلى المسجد في صلاة الفجر فصلى بالناس الصبح ولا يتبين أحد قراءته من بكائه ونشيجه، فلما انفتل من الصلاة أقبل بوجهه على الناس وهو يقول يا ويح عمر كم قتل من أطفال المسلمين. أيها الناس، من كان له طفل فلا يحمله على الفطام، فإنا فارضون جعلا لكل وليد في الإسلام. هكذا كان عصر الدولة الإسلامية وعصر النهضة الإسلامية، فإنا فارضون من خزانة الدولة من وزارة المالية لكل وليد في الإسلام، ستدفع له الدولة إعانة حتى تخرج في جامعته وتوفر له عمله وتدفع له نفقات زواجه. هكذا كانت الدولة الإسلامية، فأبت رياح التغيير فانقلب الأمر رأسا على عقب، وإذا بمبادئ العدل والحق والحرية والنهضة والعلم والسيادة والنصر والتقدم إذا بها تفر من بلادنا لتعبر المحيطات لتسكن هناك وراء البحار عند قوم ملاعين، وإذا بالرشا والتخلف والجهل والمرض، وإذا بالعصبيات والتمييزات والعنصرية تسكن بلادنا بعد أن كانت مقيمة إقامة دائمة في أوروبا وأمريكا، إذا بمبادئنا الأصيلة وأخلاقنا النبيلة، وإذا بأفعالنا الجميلة تفر تاركة أرضنا لتسكن عند الكفار ليتعاملوا فيما بينهم بالمبادئ التي ما سمع بها سمع الزمان إلا في داخل الدولة الإسلامية. فعلوا ذلك لما تنكر المسلمون الصراط السوي وتركوا شرع الله وأووا إلى الدنيا. لما فعلوا ذلك بدل الله تبارك وتعالى حالهم من الحسن إلى الأسوأ، ولا يظلم ربك أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد، لا تكاد العجائب تنقضي في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفي كل مرة تتحدث أو تقرأ لا بد أن ترد الفضل إلى صاحبه، إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي صنع هذه الأشخاص وأسس تلك الحضارة وأقام دعائم هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يطل علينا كقامة فارغة من دعائم هذه الأمة. العدل المتجسد في شخص رجل هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا العدل إنما تعلمه من كتاب ربه، وتعلمه وسمعه من فم نبيه عليه الصلاة والسلام. إن أولئك النفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يعلمون الدنيا كيف يكون أتباع الأنبياء وكيف يكون أبناء الإسلام عندما يفسح الطريق لأبناء الإسلام ليطبقوا الإسلام واقعا عمليا في حياة البشرية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مواقف مضيئة وأقوال من نور لا تنقضي في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنت تسير على خطى عمر لتحاول أن تجمع أشتاتا من سيرته لتعرضها في باقة سريعة على أسماع العباد الذين اتسخت أسماعهم من سماع سير الفساق والمخنثين وغيرهم. ما أحوجنا إلى سماع سير أولئك النفر من صناع الحياة. يمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع خادمه أسلم فيرى نورا منبعثا في الأفق يتراقص من بعيد فيقول يا أسلم أرى قوما قد قصر بهم البرد فهلم إليهم. فانطلق معه فوجد أعرابيا قادما من البادية في بيت شعر له وسط البرد وهو يرتجف ومعه امرأة ضربها المخاض في تلك الساعة الحرجة. فسأله عمر عن شأنه فأخبره أنه جاء مع زوجي من البادية ليكتتب في بيت مال المسلمين. فانطلق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى بيته ونادى زوجه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حفيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال هل لك في خير ساقه الله إليك؟ فقالت وما هو؟ قال امرأة ضربها المخاض وقد أضر بهم البر. فانطلقت معه وحمل عمر رضي الله عنه في طريقه سمنا ودغنا ودقيقا ثم انطلق إلى الرجل ودخلت أم كلثوم لتساعد المرأة على الوضع وعمر بن الخطاب أوقد النار ومكث مع الرجل يطبخ له بنفسه حتى إذا استغل الغلام صارخا يطرق أبواب الحياة نادت أم كلثوم من داخل الخيمة بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين. فلما سمع الأعرابي كلمة أمير المؤمنين ارتعد فقال له عمر رضي الله عنه هون عليك هون عليك إذا أصبحت فأتنا نفرد لك ولوليدك عطاء. هكذا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لقد كان في وسعي أن ينام في بيته وسط الحراسة المدججة. كان في وسع عمر رضي الله عنه وهو الذي يحكم نصف الدنيا المعمورة أن يعيش حياة الملوك والأباطرة. لكن العظمة ليست في أن يعيش الإنسان للدنيا إنما العظمة أن تكون الدنيا في يدك فتلقيها لأهلها ثم ترحل خلو الوفاض صفر اليدين منها بأعمال كالجبال من الصالحات إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عمر بن الخطاب الذي يحكم نصف الدنيا يسير في سكك المدينة يعين الضعيف والمكلوم واليتيم ويتحدث أخبار الناس ويحرص تجارة المسلمين بنفسه. لما جاءت قافلة من التجار فعرسوا على عتبات المدينة قال يا يرفأ تعلم فلنبت على تجارة التجار لنحفظ عليهم مالهم. يرعى أموال غيره يبيت حارسا وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أكان عمر بن الخطاب يسكن قصرا منيفا؟ أكان يسير وسط الحراسة المدججة؟ أكان يختبئ خلف الدبابات؟ لا، بل كان يسير على قدميه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن العدل يزرع الحب في قلوب الناس. يأتي رسول من عند كسرى يحمل رسالة إلى عمر بن الخطاب فيسأل عن قصر الرئيس فيضحك الصحابة ويدلونه على اتجاه فيمشي فيه سائلا عن أمير المؤمنين فطفقوا يشيرون ويشيرون حتى انتهى به المطاف إلى رجل نائم في ظل شجرة ليس حوله حراسة فسأل أهذا أميركم؟ قالوا نعم. فقال الرجل الفارسي: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذه رسالة موجهة من صاحب كسرى إلى سمع الزمان. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ينام في ظل شجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه هي السعادة، الشعور بالأمن، أن يسير وسط الناس ليقضي حوائجهم ويعيش آمنا على نفسه. هذه هي العظمة الحقيقية، تلك هي السعادة التي لا يشعر بها الذين يحاصرون بالجيوش المدججة. إنما السعادة أن يعيش الإنسان حرا طليقا وسط الناس. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب صناعة إسلامية خالصة وتطبيق عملي لمبادئ الإسلام العظيم الذي بعث به نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب الذي حاصر الأمم والشعوب وفتح أرض الله سبحانه وتعالى، وانطلقت الجيوش والجحافل في عهده موارة في الخافقين حتى أسقط دولة الأكاسرة، فلم يرفع لها رأس إلى يوم الناس هذا. عمر بن الخطاب الذي أسس الكوفة والبصرة وفتح العراق وعمر وراء النهر، وانطلقت جحافله إلى الدربند على حدود روسيا الآن، وفتح بلدان ما وراء النهر وأسقط الدولة الفارسية، وحاصر الإمبراطورية الرومانية وفتح بلاد الشام وفتح مصر وبلاد النوبة وليبيا، كل ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي طرد اليهود والنصارى من جزيرة الإسلام وعملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجتمع في الجزيرة دينان، فجعلها أرضا إسلامية صرفة خالصة لأهل التوحيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر صاحب القادسية، صاحب اليرموك، صاحب أجنادين رضي الله تعالى عنه، الرجل العظيم الذي طوع مبادئ الإسلام ليعيش الناس الحياة الحقة الآمنة المطمئنة في رحاب شرع الله سبحانه وتعالى. أكان أحد من العالمين يسمع عن عمر لولا دين الإسلام؟ أكان أحد يسمع عن الصديق أبي بكر؟ أكان أحد يسمع عن المهاجر عثمان؟ أكان أحد يسمع عن الزاهد ليث بن غالب علي بن أبي طالب؟ أكان أحد يسمع عن أمين الأمة أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ أو عن الجاهر بالصدق والحق أبي ذر؟ أو عن الزاهد أبي الدرداء؟ أو عن الباحث عن الحقيقة الحكيم سلمان رضي الله تعالى عنه؟ أكان أحد يسمع عن أسد المعارك سعد بن أبي وقاص؟ أو عن سيف الإسلام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه؟ أو عن حواري رسول الله الزبير بن العوام رضي الله عنه؟ أو عن راوي السنة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ في آخرين طول ذكرهم من عظماء الحياة الحقيقيين وصناع التاريخ أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رباهم على دين الله سبحانه وتعالى وغرس المعاني السامية النبيلة في قلوبهم حتى استطاعوا تطويع الحياة بشرع الله سبحانه وتعالى. وما انتسبوا يوما لغير دين الله وما اعتزوا بغير دين الإسلام. عمر الذي يقف حافي القدمين على عتبات بيت المقدس وهو يقول رضي الله تعالى عنه: كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. كنا أذل قوم وعدنا أذل قوم لأننا تركنا دين الإسلام. كنا أذل قوم فأعزنا الله بدين الإسلام. فالعزة بدين الإسلام، وانتسابنا وفخرنا بدين الله سبحانه وتعالى، لا بالقومية والعنصرية والعصبية وغيرها، إنما هي أمة واحدة ولاؤنا لله ولرسوله وللمؤمنين. وطن الإسلام لا أفدي سواه، وبنوه حيث كانوا إخوتي، مصر والشام ونجد ورباه، مع بغداد جميعا أمتي. هكذا المسلم الذي يسير في مسارب الحياة ومسالكها يحمل عقيدة في قلبه بلا حدود، عقيدة أزالت الجبال عن مواضعها، عقيدة نطق الناطق بها في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ليقول: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك لهم مهمة هداية البشرية الحائرة فأتموها على خير وجه، فتحوا الأرض ونشروا العقيدة ونشروا السلام والمحبة في قلوب العالمين، حتى شيدت مفاخرهم ومآثرهم إلى يوم الناس هذا. لقد دار الزمان دورته، من مبعث النبي وإجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وهو لا يأمن على نفسه، وسراقة بن مالك يغز الطريق ورآه باحثا عن الجائزة الكبرى، 100 ناقة من قريش لمن يأتيها بالمهاجر حيا أو ميتا، ليتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في ثقته وهو ينظر إلى سراقة وقوائم فرسه تسيخ في الرمال، يقول: عد يا سراقة ولك سوار كسرى. فيعود سراقة وهو يضحك مقاطعا: سوار كسرى، هذا المهاجر يعدني بسوار كسرى وهو لا يأمن على نفسه ولا يملك الحياة لنفسه. دار الزمان دورته، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتحت المدائن، وجيء بكنوز كسرى مختومة كما هي، وقال عمر: إن قوما أدوا هذا لأمناء. وفتحت الخزائن، ووجد في ضمن خزائن كسرى سوار كسرى، السواران اللذان كان كسرى يتسور بهما لا قيمة لهما، هذين السوارين لو بيع في مزاد لما استطاعت دنيا أن تشتريهما من عظم ثمنهما. فقال عمر بن الخطاب: أين سراقة بن مالك؟ فجيء بسراقة بن مالك، فقال له عمر: قص على الناس نبأ الهجرة. فقص على الناس نبأ سوار كسرى، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: خذ سوار كسرى، تطبيقا لوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الحمد لله الذي سور أعرابيا من بني مدلج وهو سراقة بن مالك بسوار كسرى، رضي الله عن هذه الأرواح، ورحم الله تلك الأشباح صناع المفاخر والمآثر والعظمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. آباؤنا الأولون ومفاخرنا ومآثرنا وإرثنا كله يقبع في صحائف تراجم هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مرغوا أجداد هؤلاء الأوروبيين في التراب، وطردوهم شر طرد، ونشروا دين الإسلام، ونشروا مبادئ الحق والعدل والمساواة بين البشر. فكانت الدنيا تسمع عن أمثال هؤلاء أو عن أمثال هذه العظمة العظيمة التي لا مثيل لها إلا من خلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.